وكيف يمكن أن يعين هذه في بعض الأحيان وتلك في أحيان أخرى، مع أن الإطلاق وقرينة الحكمة هي واحدة فيهما؟ فلماذا تتعين الشمولية في أكرم العالم بلحاظ العالم، وتتعين البدلية في أعتق رقبة بلحاظ الرقبة؟ ما هو الفرق بينهما؟ قلنا أنه هناك عدة محاولات في مقام تجاوز هذا الاعتراض، تقدمت المحاولة الأولى والثانية حفظه الله مع جوابها، انتهى الكلام لمحاولة المحقق العراقي. محقق العراقي يقول بأنه قرينة الحكمة في الحقيقة بحسب الأصل تنتج الإطلاق البدلي، والشمولية هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. قرينة الحكمة بحسب الأصل تنتج الإطلاق ماذا؟ البدلي. لماذا؟ يقول لأنه في قرينة الحكمة نحن نقول أن الحكم انصب على الطبيعة، واضح، والطبيعة يعني انصب على الطبيعة يعني المولى يريد مني تحقيق الطبيعة، والطبيعة كما تتحقق في الفرد الواحد تتحقق في الفرد الكثير، وهذا معنى الإطلاق شنو؟ إطلاق البدلي، أن المكلف إذا جاء بفرد واحد يكفي ويسقط عنه الأمر، واضح. يقول حتى في أكرم العالم بلحاظ العالم مقتضى القاعدة، يعني مقتضى قرينة الحكمة، هي أنها يكفي في مقام امتثال هذا الحكم إكرام فرد واحد من العالم. يقول أكرم طبيعة العالم، فإذا أكرمت عالما واحدا تحققت الطبيعة في الخارج، وهذا معناه الإطلاق البدلي. الشمولية هي التي تحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة، واضح. الشمولية هي اللي تحتاج إلى قرينة، ويشن القرينة التي تحتاج الشمولية؟ ملاحظة الطبيعة سارية في جميع الأفراد، هكذا. يعني حينما ينصب الحكم على الطبيعة نقول أن المولى لم يلاحظ وجود الطبيعة، إيجاد الطبيعة بالخارج حتى تتحقق بفرد واحد، وإنما يأمر بالطبيعة السارية في جميع الأفراد، الطبيعة اللي تكون مرآة عن الأفراد يلاحظها بما هي سارية في جميع الأفراد، وهذا معناه وجوب إكرام جميع العلماء.
هذا
قرينة كناكم، هو يجاي
يعني قرينة كلام في ينبغى كلام
قرينة من الخارج أو من نفس الكلام، أي شيء، المهم أن تكون قرينة، وإلا إذا بقينا إحنا والقرينة الحكمة مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تقول أوجد الطبيعة والطبيعة تتحقق بالفرد الواحد. فإذا إنتاج الإطلاق البدلي في أعتق رقبة على القاعدة، بينما إنتاج الإطلاق الشمولي في أكرم العلماء يحتاج إلى شنو؟ إلى ملاحظة الطبيعة حين الحكم عليها سارية في جميع الأفراد. هاي القرينة إذا حصلناها نثبت الشمولية، إذا ما حصلناها نثبت ماذا؟ البدلية. هذا تخريج. تخريج آخر بالعكس تماما، بأن يقول أن مقتضى طبع قرينة الحكمة
على القرينة الشمولية، يعني بحيث نستفيد من الشمولية قرينة
أكرم العالم شمولي بلا إشكال شمولي، لكن يقول أكو قرينة هنا تدل على أن الطبيعة لوحظت بما هي سارية في جميع الأفراد. التخريج الآخر بعكس هذا يقول أن الأصل في مقدمات الحكمة أن تنتج الإطلاق الشمولي، والبدلية هي اللي تحتاج لمن؟ إلى قرينة. ليش؟ يقول لأن الطبيعة حينما تتعلق مصبا للحكم تكون مصبا للحكم، تأخذ بما هي شنو؟ بما هي مرآة الأفراد، بما هي مرآة لأفرادها، هكذا. أكرم العالم طبيعة العالم إنما ينصب عليها الحكم لا بما هي مفهوم ذهني كما قلنا سابقا، وإلا الحكم ما يتعلق بالمفاهيم الذهنية، وإنما هذا العالم العنوان أخذ بما هو عنوان مشير علما إلى معنونات، بما هو مرآة عن الأفراد الخارجية، فالحكم يتعلق بالجامع باعتبار ماذا؟ باعتبار موجود في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وهذا معنى الشمولية، لأن الحكم انصب على الطبيعة السارية في جميع الأفراد. في الحقيقة العناوين إنما تؤخذ في عالم الجعل باعتبار كاشفيتها عن أفرادها، وإلا الحكم بحسب الحقيقة والواقع ينصب عليها من شكل ما قلنا على الأفراد، الفرد الخارجي هو اللي يجب إكرامه، أما العنوان ما له معنى وجوب إكرامه، وإنما الأفراد الخارجية غير باعتبار أنها لا يمكن إحضارها جميعا، فالمولى يعني يجعل جامعا وعنوانا مشيرا إلى تلك الأفراد، ثم يصب الحكم على هذا الجامع المشير إلى تلك الأفراد. ومن الواضح بأن الجامع لا يشير إلى فرد واحد، حتى نقول أنه يكفي البدل لإطلاق البدلي، وإنما يشير المن إلى جميع الأفراد. فإذا مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي، البدلية هي اللي تحتاج إلى تقييد، وهو شنو؟ الاكتفاء بالوجود الأول للطبيعة، هذا يحتاج إلى تقييد. فإذا حتى في أعتق رقبة مقتضى تعلق وجوب العتق كحكم شرعي واعتبار شرعي متعلق بطبيعة الرقبة يتعلق بها بما هي سارية في جميع الأفراد. أعتق رقبة يعني يجب اعتق هذه وهذه وجميع الرقاب. فإذا كانت تدل على الإطلاق البدلي لابد أن نقول أن الحكم تعلق بالطبيعة مقيدة بالوجود الأول لها، وهذا الإطلاق البدلي اللي تدل عليه هذه القرينة، وإلا ما عدم هذه القرينة يكون مقتضى مقدمات الحكمة إنتاج الإطلاق الشمولي. هذا بعكس ذلك تماما، يعني يثبت البدلية أنه يكفي في مقام تحقيق الطبيعة الوجود الواحد للطبيعة. هذا يقول السيد أن تحقيق صحيح من هذه الأقوال يحتاج إلى بحث محلها. وهذا التنبيه الثاني، التنبيه الثاني كان مأخوذ من توابع البحث الإطلاق، كان مأخوذ في الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي ومعرفة كيفية إنتاج الإطلاق البدلي تارة والإطلاق الشمولي أخرى. في التنبيه الثالث نقول بأنه هناك فرق واضح بين الأمر وبين النهي، بين صلي وبين ماذا لا تكذب. هذا الفرق فرق محسوس جدا، وهو أنه في قوله لا تكذب يشعر الإنسان بوجود تحريمات متعددة بعدد ما للكذب من أفراد، بعدد ما للموضوع من أفراد في باب النهي. لا تكذب يعني كل كذب له حرمة مستقلة وله عصيان مستقل وله عقاب مستقل. فإذا كذب الإنسان كذبة واحدة حينئذ يكون ماذا؟ قد عصى عصيانا بتحريم متعلق بذلك الكذب، ويستحق ماذا؟ عقابا على هذا العصيان. فإذا كذب كذبة يستحق ماذا؟ عقابين. استحقاق العقابين فرق وجود ماذا؟ حرمتين، وإلا إذا كانت هناك حرمة واحدة لا يستحق عقابين. فاستحقاق عقابين، تعدد العقاب بتعدد أفراد الكذب يكشف عن وجود تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب. كل نهي يكون من هذا القبيل، كل نهي لا تغتاب، واضح؟ إذا اغتاب مرة يستحق عقابين، يكشف عن وجود حرمتين. يحرم الربا، كل ربا يكون محرما ومستحقا لمن؟ للعقاب. هذا الشيء في باب الأمر ما نشوفه موجود. في صلي ما عندنا إلا شنو؟ وجوب واحد، واضح؟ هذا الوجوب الواحد متعلق بالصلاة، فإذا صلى امتثل. إذا ترك الصلاة كم عقاب يستحق؟
عقاب واحد.
إذا ترك جميع أفراد الصلاة يستحق عقاب واحد. بينما في باب النهي إذا فعل جميع أفراد الكذب يستحق شنو؟ عقابات متعددة بتعدد الكذب الذي ارتكبه، واضح هذا؟ فإذن مخالفة الناهي تكون موجبة شنو؟ لتعدد العقاب، بينما مخالفة الأمر لا تكون موجبة لتعدد العقاب. هذا فرع ماذا كما قلنا؟ فرع وجود تحريمات متعددة في باب الناهي ووجود وجوب واحد في باب شنو؟ في باب الأمر. والوجوب الواحد له عصيان واحد واستحقاق للعقاب واحد، بينما التحريمات المتعددة في باب النهي تستوجب عقابات متعددة. هذا الفرق في الحقيقة مبني على التفرقة السابقة بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، من نتائج كون الإطلاق في متعلق النهي شموليا هو شنو؟ هو تعدد التحريمات. ومن نتائج كون الإطلاق في متعلق الأمر بدليا هو شنو؟ هو وحدة الحكم ووحدة الوجوب. الإطلاق في لا تكذب بلحاظ الكذب شنو؟ شمولي مو بدلي، مو واضح؟ شمولي لو بدلي؟
شمولي
بلا إشكال. فهذا معناه أنه أقعد عندنا تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، بينما الإطلاق في متعلق الأمر شنو؟ صلي وجوب كان صلاة واحدة بدلي، فلا يوجد عندنا إلا شنو؟ إلا حكم واحد ووجوب واحد متعلق بالصلاة، واضح؟
العقل
الشرعي
فقط صلاة
لو
مثل
اليومية وصلت ذات رخص الصبح. لا لا صلاة الظهر، لا
صلي
صلاة الظهر، هذا المقصود. أخو صلاة الظهر لها أفراد عديدة، صلاة في المسجد وفي المدرسة وفي البيت، واضح؟ صلاة صلاة أول الوقت ومنتصف الوقت آخر الوقت، أفراد طولية وأفراد حافظية لها.
وين
هذا المنكر؟ وين تحدد تعريف المنكرات
اللي شايفها؟
هذا نقول يحتاج العقل. هذا يحتاج العقل.
صلي اليوم ما صليت وباكر ما صلي الظهر كلها نفس الشيء، عقبهم عقب.
لا كلامنا في صلي من الزوال إلى الغروب. هذا أمر متعلق بصلاة الظهر، مو لا لا. صلاة الظهر لها أفراد عديدة. صحيح ولا لا؟ طب ما عندنا لوجوب واحد، يعني إذا ترك الصلاة في تمام الوقت، يعني ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية للصلاة، يستحق عقاب واحد. يعني إذا خالف الأمر بتركه لجميع الأفراد يستحق عقاب واحد، بينما إذا خالف النهي بفعل تمام الأفراد يستحق شنو؟ عقابات متعددة. هذا الفرق ملموس واضح بينهما.
لكن شيخ العبارة مطلقة في صلي، صلي العبارة مطلقة، يعني ما تقول إنه مثلا الزوال مطلقة صلي يعني مستحب.
لا أخو مفروض أنه قاعد نازل قيدها، أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، صلاة الظهر قيدها من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني دلوك الصبح لا أدلة تقيدها بالزوال إلى غسق الليل. بليه؟
تقيد
بغير كلامنا من باب المثال نقول صلي ولا ما عندنا بالأدلة صلي، صلي ما عندنا، هذا من باب المثال نضربه، واضح؟ خب هذا الفرق بينهما. السيد يقول إذا حاولنا أن نتجاوزه ونذكر خذ مثال للناهي ما يعبر إلا عن تحريم واحد، نهي لكن ما بي إلا تحريم واحد، هل معنى هذا أن الأمر والنهي يتحدان يعني يكون لهما معنى واحد؟ مثل إيش؟ مثل يقول لا تحدث بناء على أن الحدث لا يتكرر، واضح؟ الحدث لا يتكرر مرتين، وإنما الحدث الأول هو اللي يحقق ماذا؟ هاي الحالة النفسية المعينة. طب الحدث الثاني لا يتكرر الحدث، فحينما يقول الشارع لا تحدث هذا نهي واضح، لكنه لا يعبر إلا عن ماذا؟ عن تحريم واحد، بمعنى أن الذي يحدث بعد الحدث لم يرتكب فعل المحرمين. من قبيل النزاع في أن المفطر في شهر رمضان تكرره يكون محرما تكليفا وموجبا للكفارة أو لا، واضح؟ بناء على أنه لا يكون محرم ولا يوجب الكفارة إذا أكل الإنسان مرتين، فالنهي عن الأكل في شهر رمضان له يعبر عن ماذا؟ عن تحريم واحد، واضح؟ وهو الذي تحقق بالفعل الأول. فإذا أوجد الفرد الثاني بناء على هذا القول لا يكون قد ارتكب لمحرم أصلا ولا يستحق العقاب، وعدم استحقاق العقاب على الفرد الثاني يكشف عن عدم وجود تحريمات متعددة، وإنما هناك تحريم شنو؟ واحد، واضح؟ في خصوص هاي الأمثلة. بناء على هذا حينئذ كما أن صلي تعبر عن وجوب واحد، لا تحدث أيضا شنو؟ تعبر عن تحريم واحد، واضح؟ لكن يقول مع ذلك الإنسان يشعر بوجود فرق بينهما، وهو أن الأمر يكفي في مقام امتثاله إيجاد فرد واحد إلى الصلاة، بينما الناهي لا يكفي في مقام امتثاله ترك فرد واحد منه، واضح؟ بمعنى أن النهي لا تحدث متى يكون الإنسان ممتثلا لهذا النهي؟ إذا شنو؟ إذا ترك جميع الأفراد، واضح؟ بينما الأمر إذا أراد يمتثله يكفي في مقام امتثاله شنو؟ إيجاد فرد واحد. هذا الفرق المحسوس بينهما يبقى ثابت حتى إذا افترضنا عدم التعدد في الحكم كما في مثال لا تحدث، يبقى الفرق ثابت لا تحدث وصلي، أن امتثال صلي يكفي فيه إيجاد فرد واحد من أفراد الصلاة الطولية والعرضية، بينما امتثال لا تحدث يتوقف على شنو؟ على ترك جميع الأفراد للحدث. افترض أنه إذا أحدث وأحدث مرة أخرى لا يكون مرتكبا لمحرم ولا يستحق عقابا يا خالد، لكن لا تحدث يطلب منه ترك جميع أفراد الحدث، ولا يكون ممتثل إلا إذا ترك جميع الأفراد، بينما صلي ليكون ممتثلا بفعل فرد واحد من أفراد الطبيعة. فإذا هذا الفرق موجود حتى مع افتراض وحدة الحكم في النهي والأمر. فما هو المفسر له؟ واضح؟ المفسر له هو ما تقدم مرارا من أن الأمر يطلب به إيجاد الطبيعة، بينما النهي يطلب منا شنو؟ ترك الطبيعة. وعدنا قاعدة عقلية تقول أن إيجاد الطبيعة يكفي في مقام إيجادها، إيجاد فرد واحد لها، بينما ترك الطبيعة يلازم ماذا؟ ترك ماذا؟ جميع الأفراد. ففي باب الأمر يطلب من المكلف إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بالفرد الواحد. واضح؟ فيكون ممتثلا لو أوجد فردا واحدا. وفي باب النهي يطلب منه إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يستلزم ترك شنو؟ جميع الأفراد. فإذا هذا الفرق ليس مبنيا على وحدة الحكم وتعدد الحكم، وإنما مبني على هذا الفرق الأساسي الموجود في باب الأمر والنهي، وهو أن الأمر يطلب فيه إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بالفرد الأول، والنهي يطلب منه إعدام الطبيعة، وإيجاد فرد واحد لا يحقق الإعدام وإنما يحقق الوجود، فلا بد من ترك جميع الأفراد. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الأخير هو أنه في الإطلاق الشمولي، في الإطلاق الشمولي قلنا بأنه كل فرد من أفراد الموضوع يكون موضوعا لفرد من أفراد الحكم. وهذا الشمولية قلنا هذا معناها دائما، الشمولية تفترض تعدد الحكم بتعدد ما للموضوع من أفراد، لا تكذب، الحرمة تتعدد بعدد أفراد الكذب كما قلنا. أكرم العالم، الوجوب يتعدد بتعدد ما للعالم من أفراد، مو؟ فكل عالم له وجوب إكرام مستقل، وله عقاب مستقل، وله ثواب مستقل. خب هاي الشمولية بهذا المعنى، بمعنى تعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع، هل هي من شؤون عالم الجعل أو من شؤون عالم المجعول؟ بمعنى أن الشمولية والتعدد هل هو موجود في عالم الجعل أو لا، هذا من توابع تحقق الموضوع خارجا وهو عالم المجعول. السيد يقول أنه ليس من شؤون عالم الجعل، لأنه في عالم الجعل ما عدنا تكثر لا بالحكم ولا بير ولا بالأفراد. في عالم الجعل المولى يجعل حكما واحدا على موضوع مقدر الوجود على نهج القضية الحقيقية كما قلنا سابقا. واضح؟ فيفترض وجود عالم كلي العالم ثم يأمر بوجوب إكرامه. في عالم الجعل تكثر ماكو لا بالأفراد ولا بالحكم، وإنما في عالم الجعل المولى يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية التي هي عبارة عن افتراض وجود الموضوع وصب الحكم عليه. فإذا في عالم الجعل ما أكو تعدد ولا أكو تكثر، إذا نزلنا من عالم الجعل إلى عالم المجعول نلاحظ التكثر، بمعنى أن هذا الموضوع المفترض الوجود في عالم الجعل إذا تحقق خارجا في ضمن زيد فأصبح زيد عالما، يجي شنو؟ يثبت له وجوب إكرام خاص. واضح؟ إذا عامر أصبح عالم يثبت له وجوب إكرام، إذا زيد أصبح عالم يثبت له وجوب إكرام، وهكذا. فإذا التعدد في الحكم من توابع ماذا؟ من توابع تعدد أفراد الموضوع خارجا وتحقق الموضوع خارجا. كلما تحقق فرد من أفراد الموضوع يثبت له شنو؟ يثبت له حكم مستقل. في عالم الجعل ماكو تكثر أصلا، في عالم مفاد الدليل ماكو تكثر، وإنما احنا نقول المولى قال يجب الإكرام العالم، هذا عالم فيجب إكرامه، هذا عالم فيجب إكرامه، هذا عالم فيجب إكرامه. قبل افتراض تعدد الموضوع تحقق الموضوع ماكو عندنا تكثر في الحكم، ماكو عندنا حكم واحد منصب على موضوع مقدر الوجود. واضح؟ فبإذن بهذا البيان نقدر نقول بأنه دائما الشمولية والتكثر المستفاد الموجود في الإطلاق الشمولي ليس من شؤون عالم الجعل، وإنما من شؤون عالم المجعول. وسوف ندخل إن شاء الله في بحث العموم. نجد أن الفرق الأساسي بين العام وبين المطلق مع أن كل منهما فيه تكثر هو هذا، أن الشمولية والعموم في باب العام موجودة في عالم الجعل، التكثر ملحوظ للمولى في عالم الجعل، بينما التكثر في الإطلاق الشمولي ليس من شؤون عالم الجعل وإنما من شؤون عالم مجعول. هذا هو الفرق الأساسي بين العام، أكرم كل عالم وأكرم شنو؟ العالم. شنو الفرق بينهم؟ أكرم كل عالم يعني أكو أحكام متعددة بعدد أفراد العالم، أكرم العالم الإطلاق الشمولي أم أقعدنا أحكام متعددة بتعدد أفراد العالم؟ أي فرق بينهما؟ الفرق هذا، أن الشمولية في باب أكرم العالم من شؤون عالم المجعول. من إذا نلتفت للدليل ونقول بأن الدليل اللي يقول أكرم العالم جعل أحكاما متعددة بتعدد الأفراد، لا، جعل حكما واحدا منصبا على الموضوع المفروض الوجود، واضح؟ بينما أكرم كل عالم، لما نجيب كلمة كل دالة على العموم، لا، يكون التكثر في عالم الجعل من شؤون عالم من شؤون مفاد الدليل.
حتى العلماء
العلماء إذا قلنا أنه عام هم يجي، إذا قلنا محل كلام أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم أو لا، هذا محل كلام، بس كل طبعا عام.
زين، أكرم علماء تشمل
علماء طبعا مو عام، الكلام في الجمع المحلى باللام، أن الجمع المحلى باللام هل هو من أدوات العموم مثل كل أو لا، هذا محل كلام، بينما كل طبعا من أدوات العموم.
يعني فرد العلماء
أكرم علماء تكرم لك ثلاثة من العلماء كافة،
تعدد
الحال ثلاثة متعدد الحال جميع الأفراد. وهذا الفرق بينهما، أن علماء كصيغة من صيغ الجمع، وأقل الجمع شقد؟ ثلاثة. فيقول يجب إكرام علماء وتكرمهم ثلاثة تكون ممتثل، هذا ما بي عموم وشمول. الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على الكثير والقليل وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم وجرت القرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية بدليا، وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي مؤنة زائدة تحتاج إلى قرينة. الثالث أن يقال خلافا لذلك، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، خلافنا شنو إعرابها؟
قول الخلاف
مفهوم المطلق. شلون يعني مفهوم المطلق؟ قولا ليش منصوب؟ ها؟
خلاف لذلك
نائب عن مفهوم المطلق، صفته
خلاف
نائب عن المفهوم المطلق. أدري أن يقال
قولا
خلاف، ليش قولا مفعول مطلق يصير؟ أن يقال قولا، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها ذلك الماهية مرآة للخارج، فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر، فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول، فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تكن قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحثنا على إن شاء الله تعالى. التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام وحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتان يعصي حكمان. وشنو؟ لا زائدة هذه. ويستحق عقابان. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، لا تعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا بلا أشكال، كما أن الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والناهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الاتيان بفرد واحد من أفرادها، بينما التحريم الواحد، تحريم واحد ما عندنا تحريمات متعددة المتعلق بها، فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، بل إذا ترك بعض الأفراد وارتكب الفرد الآخر يكون مخالفا للنهي. مو؟ وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، لا، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث أن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. واضح؟ فإذا الشمولية موجودة في النهي حتى إذا كان يعبر عن تحريم واحد، واضح؟ والبدلية موجودة في متعلق الأمر دائما. فالشمولية والبدلية يريد يقول ليس من نتائج، ماذا من نتائج تعدد الحكم في النهي ووحدة الحكم في الأمر، وإنما من نتائج هذا الأمر العقلي. التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وهو المفترض الوجود وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول مرارا، وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعا علما لتكثر أفراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو شنو؟ الجعل وليس المجعول. الخطاب الشرعي أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجعول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، لأن المرتبة التي هي مفاد الدليل عبارة عن الجعل للمجعول. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام في الخطاب الشرعي، بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. بين الإطلاق وبين العموم يكون بأن الاستيعاب المدلول للإطلاق يكون من شؤون عالم المجعول وليس من شؤون عالم مدلول الخطاب اللي هو عالم الجعل. في بحث العموم الآن حينما نريد أن نعرف العموم نقول بأنه هو عبارة عن الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، الاستيعاب المدلول عليه باللفظ سيكون من شؤون مدلول الخطاب، ودائما مدلول الخطاب هو الجعل كما قلنا. فالفرق بين الاستيعاب المدلول عليه باللفظ الذي هو العموم وبين الإطلاق هو هذا، أن الاستيعاب موجود في كل منهما، لكن الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة استيعاب يكون في مرحلة المجعول وليس مدلولا عليه باللفظ، بينما الاستيعاب المستفاد من كلمة العموم من أداة العموم يكون استيعابا مدلولا عليه باللفظ. فالفرق بين أكرم العالم وأكرم كل عالم هو أن أكرم العالم يدل على الاستيعاب لكن في عالم المجعول. لا نستطيع أن نقول أن أكرم العالم تدل بما هي جملة لفظية تدل على الاستيعاب، لا هي لا تدل على الاستيعاب، وإنما قرينة الحكمة تدل على أن المأخوذ في مقام الحكم هو ذات الطبيعة الغير المقيدة بقيد، في مقام تحقق الموضوع خارجا يتعدد الحكم ويستوعب الحكم جميع الأفراد. لكن أكرم كل عالم نستطيع أن نقول أن الاستيعاب مفاد بكلمة كل، الاستيعاب مدلول لهذا الكلام، فالاستيعاب المدلول عليه باللفظ هو العموم بينما الاستيعاب الموجود في عالم المجعول هو الإطلاق. دلالة العموم على الاستيعاب عادة تفترض وجود دالين، أحدهما يدل على الاستيعاب والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده. أكرم كل عالم كل تدل على الاستيعاب وهي تسمى بأداة العموم، وعالم يدل على ماذا؟ على المفهوم الذي يكون الاستيعاب بلحاظه بالنسبة إليه. فدائما أداة العموم تحتاج إلى شنو؟ إلى مدخول. واضح؟ الدال على الاستيعاب تارة يكون اسما وتارة يكون شنو؟ حرفا. كل تدل على الاستيعاب بما هو معنى اسمي، لأن كل من الأسماء فهي تدل على الاستيعاب باعتباره معنى اسميا. بعض أدوات العموم تكون عبارة عن حروف من قبيل ما إذا قلنا محل الخلاف أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم أو لا. بناء على أنه يدل على العموم تكون نفس أداة العموم هي عبارة عن ماذا؟ اللام الداخلة على الجمع. واضح؟ وهذا حرف. بناء على أنها دالة على العموم فهي تدل على الاستيعاب بما هو معنى شنو؟ حرفي، لأنها حرف. فإذا أداة العموم تختلف، تارة تكون اسما فتدل على الاستيعاب كمفهوم اسمي، وتارة تكون حرفا فتدل على الاستيعاب كمفهوم حرفي غير مستقل. عموم أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عموم استغراقي وعموم مجموعي وعموم بدلي. لأن العموم يدل على الاستيعاب ومعنى الاستيعاب هو مجموعة التطبيقات التي تنطبق على ماذا؟ على الأفراد. يقول السيد في مقام توضيح هذا التقسيم بأن هذه مجموعة التطبيقات على الأفراد تارة تلحظ على شكل عرضي بصورة عرضية، وتارة تلحظ بشكل تبادلي. إذا لوحظت بشكل تبادلي هذا اللي نسميه بالعموم البدلي، إذا لوحظت بشكل عرضي من دون تبادل وإنما مجموعة هذه التطبيقات على الأفراد تلحظ حين الحكم، أيضا هنا تارة تلحظ يلحظ مجموعها بما هو مجموع، هذا يسمى بالعموم المجموعي، وأخرى يلحظ جميعها وكل واحد منها، هذا يسمى بالعموم الاستغراقي. هذه التفرقة واضحة جدا. حينما يقول أكرم كل عالم نقول أن هذا العموم عموم استغراقي، بمعنى أن هذا الحكم يشمل كل فرد من أفراد العالم، فكل عالم له حكم مستقل، وله إطاعة مستقلة، وله عصيان مستقل. هذا العموم الاستغراقي. العموم البدلي أعتق مثلا كل رقبة لو قال، وفهمنا من الخارج بأن المراد من هذا العموم العموم البدلي، يعني هذا العموم يشمل جميع أفراد الرقبة، لكن على نحو شنو؟ على نحو البدل، على نحو التخيير، بمعنى أن هناك حكم واحد يتعلق بماذا؟ يتعلق بمجموعة هذه التطبيقات لكن على نحو البدل. فالواجب هو عتق رقبة واحدة، هذا نسميه بالعموم البدلي. أكو عندنا عموم آخر نسميه بالعموم المجموعي، من قبيل وجوب الإيمان بالأئمة سلام الله عليهم الاثني عشر، فإن الحكم هنا عام لجميع الأئمة، إلا أنه عموم شنو؟ عموم مجموعي، بمعنى أنه ليس عموما تبادليا بدليا، لأنه لا يكفي الإيمان بإمام واحد، وليس عموما استغراقيا. لماذا؟ لأن العموم الاستغراقي يقتضي أن يتعلق بكل فرد حكم مستقل، على نحو أن تكون له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، بينما هذا الشيء ليس موجود في هذا المثال، لأن من لا يؤمن بإمام واحد من هؤلاء الاثني عشر لا يعتبر مطيعا وممتثلا، بينما في العام الاستغراقي يكون ممتثلا بمقدار ما أدى. واضح؟ في العموم المجموع لا يعتبر الإيمان بالمجموع تكليفا واحدا، له إطاعة مستقلة وله ماذا؟ عصيان مستقل. فمن آمن بالجميع يكون ممتثلا، ومن لم يؤمن بالجميع ولو بأن كان لا يؤمن بفرد واحد من هؤلاء لا يعتبر ماذا؟ ممتثلا. بينما العموم الاستغراقي هذا الشيء ما موجود به. هذه التفرقة بين العموم البدلي والاستغراقي والمجموعي قد يقال بأنها ليست من شؤون مدلول اللفظ، وإنما هي من شؤون الحكم بعد عروضه على اللفظ. التفتين الحكم بعد أن يعرض على موضوعه تنشأ هذه التقسيمات. قد يقال هكذا، نحن إلى الآن نريد أن نصور أن نفس العام أداة العموم تدل تارة على عموم المجموعي والاستغراقي أخرى والبدلي أخرى، واضح؟ مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها. الآن هذا المستشكل يقول لا، أن هذا التقسيم من شؤون تعلق الحكم على بالموضوع، من شؤون عروض الحكم على الموضوع، فإن الحكم العارض على موضوعه تارة يكون أحكاما متعددة بعدد أفراد الموضوع، هذا يسوي لنا العام شنو؟ استغراقي. واضح؟ وتارة يكون العارض حكم واحد يتعلق على المجموع لكن على نحو البدل، هذا يسوي لنا عموم بدلي. وتارة يكون الحكم حكما واحدا لكن يطرح لمن؟ على مجموع الأفراد بما هو مجموع، هذا يسوي لنا عام شنو؟ مجموعي. فهذا التقسيم من شؤون تعلق الحكم بموضوعه، ليس من شؤون الموضوع في مرحلة سابقة على تعلق الحكم. كيفية تعلق الحكم بالموضوع تختلف، واختلاف هذه الكيفية هو الذي يولد عندنا هذه الأقسام الثلاثة. سيد يقول لا، بأن هذا البيان ليس صحيحا. لماذا؟ يقول لوضوحي أن هناك تصورات ثلاثة وصور ذهنية ثلاثة لهذه الألفاظ، مع غض النظر عن تعلق الحكم بها، لألفاظ جميع العلماء وألفاظ مجموع العلماء وألفاظ أحد العلماء. موشي جميع العلماء شدر عموم عموم استغراقي، مجموع العلماء عموم شنو؟ عموم مجموعي، أحد العلماء عموم يعني يشمل جميع الأفراد لكن على نحو شنو؟ على نحو البدل. فإذن هذه صور ذهنية ثلاثة موجودة لهذه الألفاظ الثلاثة الدالة على العموم قبل فرض تعلق الحكم بها، ومع قطع النظر عن تعلق الحكم بها توجد هذه الصور الذهنية لهذه الكلمات الثلاثة. فإذن لا معنى لافتراض أن هذه التقسيمات من نتائج تعلق الحكم بالموضوع، وإنما هي موجودة في مرحلة سابقة على تعلق الحكم. فإذن لابد أنه من في مرحلة سابقة على تعلق الحكم بأن العموم له أقسام ثلاثة وله صور ذهنية ثلاثة تفيدها كلمة أحد العلماء أو جميع العلماء أو مجموع العلماء. البحث الآخر اللي يقع أن أدوات العموم تدل على العموم بالواضع، كل وجميع تدل على العموم بالواضع. لماذا؟ لأن افترضنا أن الاستيعاب الموجود في العموم مدلول عليه بيش بالواضع، فإذن كل في مقام دلالتها على العموم لا تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأنها هي تدل على العموم والاستيعاب وضعان. البحث اللي وقع محل النزاع وتقدم في الحلقة السابقة هو أنه في مثال أكرم كل عالم، هل نحتاج في مقام إثبات ماذا؟ إثبات الإطلاق والشمول والاستيعاب لجميع الأفراد، هل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كل، أو أن كل باعتبار أنها دالة على العموم والاستيعاب وضعا تغني عن ذلك؟ أكرم كل عالم، هل نكتفي بأن كل موضوع للعموم فتدل على استيعاب الحكم لجميع أفراد العالم، أو نقول لا، أننا قبل كل لابد أن نجري مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في عالم، بأن نقول أن المولى قد أنشأ الحكم على هذا الموضوع من دون قيدين، هاي مقدمات الحكم، لم يأخذ قيدين فالحكم منصب اليمن على الطبيعة على ذات الطبيعة. بعد إجراء مقدمات الحكمة في عالم نجي نقول أن كل تدل على الاستيعاب في ذلك المفهوم الذي نقحته مقدمات الحكمة، هل نحن بحاجة إلى ذلك أو لا؟ أن كل باعتبار دلالتها على الاستيعاب وضعا تغني عن ذلك وتكفي عن ذلك. هذا البحث تقدم في الحلقة السابقة، وقلنا هناك بأن صاحب الكفاية رحمه الله قال بأنه يمكن كل من الوجهين، يمكن أن نقول بالقول الأول ويمكن أن نقول بماذا؟ بالقول الثاني، وجعل سبب احتمال وجود هذين الاحتمالين هو الخلاف في أن كل ما هو معناها اللغوي، أداة العموم هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، أو موضوع لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه؟ فرق دقيق بينهما. تارة نقول أن أداة العموم طبعا حينما تدل على الاستيعاب لا تدل على استيعاب كل شيء، فلا بد أن يكون استيعاب مربوط بيش بمدخولها، واضح؟ حينئذ نقول أن كل موضوع لاستيعاب ماذا؟ لاستيعاب ما يراد من المدخول. حينئذ يتقح القول الأول، يصح القول الأول، لأننا في مرحلة سابقة على كل لا بد أن نعين ما هو المراد من المدخول، هل المراد بالمدخول ذات الطبيعة المنطبقة على جميع الأفراد، أو المراد شنو؟ الطبيعة المقيدة، واضح؟ فإذا نحتاج قبل كل إلى إجراء مقدمات الحكمة في عالم لتنقيح أن المدخول هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة. تجي كل تدل على استيعاب ما يراد من عالم، المفروض أن يراد من الذي يراد من عالم بمقدمات الحكمة هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة. كل تدل على استيعاب تمام أفراد ذات الطبيعة، واضح؟ أما إذا لم نجري مقدمات الحكمة في عالم، حينئذ كل ما نقدر نستعملها. لماذا؟ لأننا لا نعرف ما هو المراد من عالم حتى تكون كل دالة على استيعاب ما يراد من عالم، واضح؟ فإذا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في عالم لتعيين المراد من عالم حتى تكون كل دالة على الاستيعاب بلحاظ المراد. وأما إذا قلنا بأن كل موضوع لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، مو لما يراد من المدخول، ما يصلح المدخول للانطباق عليه، في هذه الحالة ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. ليش؟ لأنه قاعد نربط كل بما يمكن أن ينطبق عليه عالم، وعالم يمكن أن ينطبق على جميع الأفراد، لأن الطبيعة صالحة للانطباق على جميع الأفراد بلا إشكال. فلا حاجة حينئذ إلى إجراء مقدمات الحكمة، لأن كل ليس بحسب موضعها اللغوي مربوطة بالمراد من عالم، وإنما مربوطة بما يصلح عالم أن ينطبق عليه، وعالم صالح للانطباق على جميع الأفراد، فتدل كل على استيعاب جميع الأفراد. فلا نحتاج حينئذ إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كل. واضح؟
بس شفنا على القول الأول شلون راح يكون الكلام؟ أكرم في عالم شلون راح تصير إذا نحتاج إلى آخرين في الحكمة؟
في عالم
إيه؟
نقول لي قدام أن مراد المتكلم من عالم هو ذات الطبيعة الغير المقيدة بقيد العدالة، كل تدل على استيعاب ما يراد من المدخول.
يعني نفس الدليل هيجي
هيجي نقول بلي. خب صاحب الكفاية السيد يقول بأنه استظهر القول الثاني وهو الصحيح القول الثاني. الآن نقول بأنه قد لا يكتفى بمجرد استظهار القول الثاني، أن القول الثاني هو الصحيح. والقول الثاني هو ماذا؟ عبارة عن أننا لا نحتاج في مقام استيعاب الأفراد إلى إجراء مقدمات الحكمة فيهم في المدخول. هذا هو القول الثاني وهو الصحيح. قد لا يكتفى بالاستظهار ويبرهن الحكمة تثبت الشمول والاستيعاب، حينئذ نقول أي فائدة لوضع كل للاستيعاب؟ الاستيعاب ثبت في مرحلة سابقة على كل حينما أجرينا مقدمات الحكمة في المدخول. واضح؟ فيكون وضع كل لغة للاستيعاب يكون لغوا، فيبطل القول الأول ويتعين القول الثاني، فإنه على القول الثاني وضع كل الاستيعاب يكون له فائدة. هذا البرهان اللي تقدم في الحلقة السابقة اللي سيد سابقا ما ناقشه الآن يناقشه، يقول لا، لا يلزم اللغوية. افتراض وضع كل للاستيعاب لا يلزم منه اللغوية، لا لغوية الوضع ولا لغوية الاستعمال. لا الواضح حين يضع أداة العموم للاستيعاب يلزم منه اللغوية، ولا المستعمل حينما يستعمل كل في الاستيعاب يلزم منه شنو؟ اللغوية. لماذا؟ يقول باعتبار أن الاستيعاب المفاد بمقدمات الحكمة والاستيعاب المستفاد من كل معنياني مختلفان متباينان تماما تصورا وذهنا، وكل المعاني مختلفة في مقام التصور. صحيح أن كل منهما يدل على الاستيعاب، لكن قلنا سابقا أن الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة استيعاب في عالم المجعول ليس مدلولا عليه بالخطاب، بينما الاستيعاب المستفاد من أداة العموم استيعاب مدلول عليه باللغو، استيعاب موجود في عالم الجعل، المولى في عالم الجعل حينما يجعل الحكم يلاحظ الكثرة والاستيعاب ويجعل الحكم على هذه الكثرة، بينما الاستيعاب في مقدمات الحكمة ليس كذلك، وإنما الاستيعاب في مقدمات الحكمة يقول أن الطبيعة التي لاحظها المولى عندما أمر بذلك الأمر ليست مقيدة بماذا؟ بالبعيد العدالة. التكثر والتعدد يكون بلحاظ عالم المجهول، حينما يتحقق فرد من الموضوع يثبت له حكم، وكذلك الفرد الآخر وهكذا. فإذن الاستيعاب الموجود في مقدمات الحكمة يغاير الاستيعاب الموجود في ماذا؟ في أداة العموم. بعد فرض هذا التغاير في المفهومين يتضح كيف أنه في عالم الوضع لا يلزم اللغوية. لماذا؟ لأن الغرض من وضع هو إفادة ماذا؟ إفادة المعاني المختلفة. وبعد فرض وجود اختلاف بين هذا الاستيعاب وهذا الاستيعاب، فأي مانع من أن نفرض أن مقدمات الحكمة تدل على هذا الاستيعاب وأداة العموم يضعها الواضع لإفادة ماذا؟ لإفادة هذا الاستيعاب. لازم من ذلك اللغوية. نعم لو كان المعنى واحدا قد يقال بأن الوضع يلزم منه اللغوية مثلا، أما بعد فرض تعدد المعاني واختلافها اختلافا حقيقيا فلا يلزم من أن نقول لذلك الواضع الأساسي. أنت حينما تضع كل الاستيعاب يلزم من ذلك أن يكون لغوا. أي لغوية في ذلك؟ يقول أنا أضع كل علما لإفادة الاستيعاب بما هو كثرة مستفادة من اللغو، بينما قرينة الحكم موضوعة لإفادة الاستيعاب شنو في عالم المجهول. أي لغوية في ذلك؟ لازم لغوية، كما أنه لا لغوية في عالم الاستعمال في مقام استعمال الإنسان لكلمة كل حينما يقول أكرم كل عالم. لازم اللغوية. لماذا؟ لأننا نقول بأن المتكلم قد يتعلق غرضه بإفادة الاستيعاب من النحو الأول، وهذا يعين أن يستعمل كل في ماذا؟ في معناها، في إفادة الاستيعاب. بعبارة أخرى أننا لو قلنا بالقول الثاني، لو قلنا بالقول الثاني حينئذ ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الاستيعاب استيعاب ماذا؟ مفاد بماذا؟ مفاد باللغو، مو استيعاب مستفاد من كل. ما بعد نجري مقدمات الحكمة. خب نقول أن المتكلم قد يتعلق غرضه بإفادة ذات الاستيعاب، إفادة ذات الاستيعاب وإفادة الاستيعاب، أن الاستيعاب والكثرة موجودة في عالم الجعل وموجودة في ماذا؟ في عالم المجهول. فالكثرة موجودة في عالم الجعل والدال عليها هو كل، والكثرة موجودة في عالم المجهول والدال عليها هو ماذا؟ قرينة الحكمة. هذا لا يلزم منه اللغوية. فاللغوية غير لازمة لا في الوضع ولا في الاستعمال. فإذا هذا البرهان لا يصلح لتعيين القول الثاني مقابل القول الأول، بل من الممكن أن نلتزم بأن المقدمات الحكمة تجري في مدخول كل، كما أن كل موضوع علم في الاستيعاب. ولا يلزم اللغوية في وضع كل لغة، ولا يلزم اللغوية في استعمال كل في ذلك المعنى الذي وضعت له كل. هذا البرهان الأول وجوابه. البرهان الثاني اللي يختار السيد واللي يعين على ضوء القول الثاني في مقابل الأول هو أن يقال هكذا، بأنه في المقام إذا قلنا في القول الأول، القول الأول شي يقول؟ يقول أن كل موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخولها. خب تعيين ما يراد من المدخول شي عيننا؟ عيننا المراد من المدخول، مو المراد مدلول تصديقي لو تصوري، مدلول تصديقي واضح. وقلنا سابقا بأنه دائما قرينة الحكمة مدلولها لا يدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام أصلا، وإنما يدخل في تكوين شنو؟ المدلول التصديقي للكلام، يعين ماذا يريد المولى عند الحكم. هل يريد ذات الطبيعة أو يريد الطبيعة المقيدة؟ فقرينة الحكمة دائما تثبت المراد، يعني تثبت المدلول التصديقي للكلام. هذا واضح. زين. القول الأول يقول بأن كل موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول. السيد يقول هذا معنى أننا نربط مدلول كل بالمدلول التصوري للمدخول، وهذا واضح مو؟ لأن كل موضوع علما لاستيعاب ما يراد. كل لما نقول موضوع الاستيعاب يعني شنو موضوع؟ شنو لغتان مو؟ موضوع لغتان يعني مدلولها مدلول شنو؟ تصوري. كل موضوع مو وفرق شوية، نطلب دقيقة شوية. واضح؟
واضح.
كل موضوع للاستيعاب، موضوع يعني شنو؟ يعني موضوع لهذا المدلول التصوري. الاستيعاب المدلول لكل لغة يكون مدلولا شنو؟ تصوريا. القول الأول قاعد يربط المدلول التصوري لكل بالمدلول التصديقي لمن؟ للمدخول. يعني يقول استيعاب ما يراد من المدخول. واضح؟ فهو يربط القول الأول المدلول التصوري لأداة العموم بالمدلول التصديقي لكل للمدخول. السيد يقول هذا مو معقول. ليش مو معقول؟ يعني يقول إذا قلنا بأن كل مدلولها التصوري مربوط بالمدلول التصديقي لمدخولها، فإذا نحن كل دائما كن نستعملها في مورد أكو مدلول تصديقي علما لأداة العموم لمدخول كل. واضح؟ يقول بينما هذا الشيء مو صحيح، لأنه لا إشكال أن المدلول التصديقي يجب أن يكون محفوظا في كل كلام، سواء كان ذلك الكلام له مدلول تصديقي أو لا، يعني قيل بداعي الجد أو قيل بداعي الهزل. واضح؟ المدلول التصوري هذا دائما المدلول الوضعي مدلول تصوري، وقلنا سابقا أن المدلول التصوري محفوظ حتى في حالة صدور اللفظي من ملتفت من غير ملتفت، مو حتى في صورة صدور الكلام من الهازل. المدلول التصوري دائما يجب أن يكون محفوظ، لأن المدلول التصوري هو المدلول الوضعي، والمدلول الوضعي موجود في كل كلمتين، سواء سمعت من لافظ شاعر أو من لافظ غير شاعر، من جاد أو من ماذا أو من هازل. فحينما نربط المدلول الوضعي بالمدلول التصديقي، معنى هذا التقييد بأن هذا يصح في مورد في كلام المتكلم يكون ماذا جادا. واضح؟ بينما احنا نريد نثبت المدلول التصوري في كل كلام، سواء كان المتكلم جادا ام هازلا، كما هو الشأن في كل الكلمات اللغوية الموضوعة لمعانيها. اسد موضوع علما للحيوان المفترس، لا معنى لربط هذا المعنى بمدلول تصديقي بحيث لا يتحقق في مورد صدور هذا الكلام من الهازل، فمعناه في مورد الهازل معناه انه هذا مو موضوع لمعناه. واضح؟ حينما يقول اسد هزلان، أليس هذا اللفظ يوجب تصور المعنى ووجود المدلول الوضعي؟ هذا معناه أن المدلول الوضعي لا يجب أن يرتبط بالمدلول التصديقي لكلام آخر. نعم، يمكن أن يرتبط بالمدلول التصوري لأجزاء الكلام الأخرى، هذا معقول أن يربط مدلول تصوري لهذا الجزء من الكلام بالمدلول التصوري للجزء الآخر، أما أن يربط هذا المدلول التصوري لهذا الجزء بمدلول تصديقي للجزء الآخر، هذا لا معنى له، لأنه معنى ذلك عدم انحفاظ الوضع في صورة صدور الكلام من إنسان هازل. وعليه فيتعين القول الثاني، وهو أن نقول أن كل موضوع الاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، وهذا ليس ربطاً بماذا؟ ليس ربطاً للمدلول التصوري بالمدلول التصديقي، فيتعين القول الثاني. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولاً عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل، خلافا للعام فإن تكثر الأفراد. واضح الكلام ليش ينظر إلى عالم الجعل؟ الخطاب الشرعي ينظر إلى عالم الجعل، يقول الشارع اعتبر الحكم، جعل الحكم، ما ينظر إلى عالم المجعول، مو؟ ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية كما هو في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة استيعابية، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي إذا لوحظت تبادلية، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات هذا يسمى مجموعي. فهو المجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. وقد يقال أن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم حكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان واحدا لكن يقتضي الجمع بين الأفراد فهو المجموعي. حكم واحد لكن يقتضي الجمع بين الأفراد. ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة يطالعها الإنسان بالمنجد مثلا بالقاموس اللغوي، وبدون افتراض حكم. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب له.
أحد العلماء أحد
العلماء
العلماء
أي أحد العلماء تدل على عموم، لكن عموم بدلي.
كلام سيد أنه أحد نفس أداة العموم تدل على البدل.
أي هو أداة العموم، يعني العلماء يدل على العموم والاستيعاب بلا أشكال. أحد تدل على أن هذا العموم عموم بدلي، يعني المتبادر من أحد العلماء شنو؟ جميع العلماء لكن على نحو البدل، معنى أنه إكرام أي فرد منهم يكفي في مقام الامتثال.
استفدت من مجموعة تصوراً، يعني مو الأداة دلت عليه.
أحد يدل على البدلية بلد.
يدل على فرد واحد.
أي بلد. ها؟
بس قصدنا بس أحد مو أداة
تصوراً. لا، أحد بضميمتها إلى العلماء يدل على أن العموم بدلي.
فإذا مو الأداة.
مثل مجموع. مثل المجموع نفس مجموع.
مجموع الواحد يدل على المجموع.
مجموع العلماء بضمير العلماء.
مجموع الواحد تدل على المجموع.
أحد أن تدل على واحد من العلماء. واحد 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 من تدل على أحد العلماء. أحد العلماء. جميع العلماء يعني عموم استغراق يصير. مجموع العلماء عموم مجموع. أحد العلماء يعني عموم بدل يصير. نحو دلالة أداة العموم. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دورة تلك القرينة. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول، لأن ما عندنا وسيلة نعين بها المراد من المدخول إلا قرينة الحكمة، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانضباط عليه تعين الوجه الثاني، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، لأن المدخول في حد نفسه هو صالح الانطباق على جميع الأفراد، فنطبق على جميع الأفراد بتوسط كل الدالة على استيعابه. وقد استظهر بحق الوجه الثاني، وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين: الأول لزوم اللغوي منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم. ليش؟ وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما متصوران شيء واحد، فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحال الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة. وهذا التفرق بينهما والتغاير يكفي لتصحيح الوضع أولا، حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. بالنسبة إلى الحكم الشرعي في كل منهما الحكم يسري إلى جميع الأفراد سواء كان ثابت بمقدمات الحكمة أو بكل، لكن يكفي لتصحيح الوضع. ليش؟ يقول لأن الفائدة المترقبة من الوضع هي إفادة المعاني المختلفة، وهذه معاني مختلفة. وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب. واضح؟ أن يفيد التكثر في عالم الجعل، وبعض قرينة الحكم ما يقدر يجيبه، فيضطر إلى أن يستعمل شنو؟ كل. فإذا ماكو لغوية لا بالوضع ولا بماذا ولا بالاستعمال.
بس كل
الواحد
ما تفيد التكثر إلا بعد الرقم، يعني على قول المدعى إنه ما تفيد التكثر إلا بعد ما تجرى القرينة. فإذا الواحد
إيه؟ فإذا
مدل الخطاب الواحد ما
في التكثر. يا كل. نقول شو نقول؟ نقول أنه كل وضعها للعموم ليس يلزم منه لغو. هذا واضح؟ الوضع في عالم الوضع. في عالم الاستعمال يلزم من ما يلزم منه وضع. ليش؟ لأنه إذا قلنا كل ليست موضوعة لهذا الاستيعاب، حينئذ لا تكون دالة على الاستيعاب والكثرة بلحاظ عالم الجعل. فنضطر إلى أن نقول أن كل موضوعة لهذا واستعمالي لكل في هذا المعنى لازم منها اللغوية، لأني غرضي يتعلق بإفادة التكثر في عالم الجعل، وهذا لا يمكن استفادته إلا من إلا من كل. البرهان الثاني أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق للمدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول، يعني القول الثاني أول للذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة، واضح، بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، يعني بالمدلول ذات التصوري للأجزاء الأخرى، هذا ما يلزم منه محذور، أي بمدلولاتها التصورية. ولا شك في أن الأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي المنتفي في حالات الهزل؟ فمعناها كن نلتزم في حالات الهزل كل ليس لها مدلول تصوري، يعني ليس لها مدلول وضعي، وهذا باطل جزما. وصلى الله عليه وسلم.
But...